أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كل شيء يتوفر على واقعية الوجود كما اتضح، ولا يمكن أن يكون بمعزل عن واقعية الوجود. ومن هنا فالاختلافات الواقعية في عالم الخارج ترجع إلى ذات الواقعية. طبعا النقطة الثانية من البحوث المهمة هي مسألة التشكيك الوجودي. من البحوث المهمة بالنسبة إلى الحكمة المتعالية هي مسألة التشكيك الوجودي، أن الوجود رغم كونه حقيقة واحدة إلا أن هذه الحقيقة الواحدة ماذا؟ مشككة، ليست حقيقة واحدة شخصية بالوحدة الشخصية، بل هناك كثرة، وهذه الكثرة كثرة تشكيكية. فهذه المسألة تعد من المسائل المهمة، لأنها يعني مع المسألة الأخرى. طبعا المسألة الأولى اللي هي أصالة الوجود، وهذه المسألة تتحدث عن حقيقة الوجود لا عن مفهوم الوجود. الكلام هنا أنا بعد مو عن مفهوم الوجود، وإنما الكلام عن حقيقة الوجود، حقيقة وواقع الوجود. حقيقة الوجود كون أولا هذه الواقعية، يعني حقيقة الوجود نحن نقول بأصالة الوجود في هذه النقطة الأولى. ثم بعد ذلك هذه الحقيقة هل هي واحدة أم هي متكثرة؟ في هذه المسألة قلنا أن هذه المسألة من المسائل المهمة جدا. لماذا؟ لأن هذه المسألة ترتبط برؤية الوجود، برؤية العالم، هذا العالم وهذا الكون وفق التصور وتصور الحكمة المتعالية. كيف يمكن تصوره؟ كيف يمكن تشكل هذا الوجود بالنسبة للحكمة المتعالية؟ فإن هناك مدارس كثيرة، وكل مدرسة من المدارس لديها رؤية للوجود. مثلا رؤية وحدة الوجود والموجود اللي هي رؤية العرفاء الذين يرون أن الوحدة هي وحدة حقيقية، والكثرة ليست إلا وهم أو خيال. ليست هناك كثرة حقيقية، لا يوجد كثرة حقيقية، وإنما فقط وجود واحد. أما هذه الكثرة إنما هي أوهام، نوع من الأوهام، إذا صحت هذه النسبة لهم. وهذا اللي يقولوا بأن الوحدة هي وحدة شخصية، أن الوحدة هي الوحدة الشخصية فقط. طبعا هذا الرأي طبعا عليه إشكالات كثيرة، لأنه لا يمكن إنكار الكثرة الحقيقية الموجودة بالخارج. زين، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني هو رأي تماما مغاير لهذا الرأي، مغاير تماما لرأي العرفاء. هذا الرأي الثاني يقول بكثرة الموجود، أن الموجودات متكثرة بتمام ذاتها. يعني عندما ننظر إلى الخارج نجد أن هذا الخارج يتكثر، وهو عبارة عن وجودات متكثرة. هذا هم أيضا إلى يعني نوع من ال، وهذا رأي يعني ينسب إلى المدرسة كأنه المشائية. والرأي الوسط اللي اختاره صدر المتألهين بأنه لا يوجد فقط كثرة ولا يوجد فقط وحدة، وإنما يوجد كثرة ووحدة، وهذه الوحدة والكثرة ليستا متباينتين، يعني ليست كثرة من جهة ووحدة من جهة، بل إنما به الاشتراك عين، يعني ما به الوحدة والاشتراك عين ما به ماذا؟ الاختلاف. هي الجهة التي يشترك فيها الوجود هي نفسها التي يختلف فيها الوجود. طبعا هنا في هذه المسألة لو كنا نحن والدرس الفلسفي، شوف إلها انعكاسات تماما على رؤية مبدأ العلية. هو رؤيتهم لمبدأ العلية هو اللي يسبب هاي النتيجة، أو رؤيتهم لهذه النتيجة لهذه المسألة للتشكيك أدى إلى اختلاف رؤيتهم على إلى مبدأ العلية. لأنه إحنا عندما نتصور أن الوجودات متباينة فيما بينها وهو رأي المشائين، يعني معناته أنه وجود العلة كوجود يختلف عن وجود ماذا؟ وجود المعلول. هناك اختلاف شاسع، أكو تباين بين وجود العلة ووجود المعلول. وإذا كان هناك تباين بين وجود العلة ووجود المعلول، بعد ما يمكن أن يكون هناك ارتباط علي ومعلولي. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه نحن عندما نرى، يعني هاي تنعكس على مسألة كون الله سبحانه وتعالى فاعل باعتبار علة بعيدة، بالنسبة للحكمة المتعالية ترى أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل القريب لأبعد الموجودات، لأن هذه الوجودات ليست وجودات متباينة، هذه السلسلة من العلة والمعلول ليست كل واحدة من عندها منفصلة عن ما قبلها وعن ما بعدها تكون وجود مباين، لا، وإنما هي علاقات العلية هي علاقة وجود رابط، فكل هذه الأشياء تصبح لا شيء بالنسبة إذا نظرت إلى الوجود الواجب، كون الواجب فاعل. فبعد ما تقدر تقول لي بأن الله سبحانه وتعالى فاعل قريب فاعل بعيد، ويوجد هناك سلسلة متوسطة هي تكون فاعل القريب، لا، بل إن الله سبحانه وتعالى يبقى دائما فاعل، ماذا؟ فاعل قريب. لماذا؟ لأن كل المعلولات لكل العلل التي تكون واسطة بين يعني علة، والعلة كانت لها معلول، والعلة والمعلول يصير علة لمعلول، وهكذا إلى أن توصل لآخر معلول، هذه السلسلة ما عندها وجودات مستقلة، يعني رؤية أن العلة، رؤية العلية بمعنى الاستقلالية والوجود الرابط، هذه الرؤية بعد أن نظرنا إلى وحدة الوجود، إلى وحدة الوجود والموجود على أساس الوحدة التشكيكية. لما صرنا ننظر للوحدة التشكيكية بهالطريقة، صرنا ننظر إلى مبدأ العلية على أساس أن هناك علاقة العلة والمعلول، علاقة الوجود المستقل مع الوجود الرابط، وهذا ينعكس قلنا على مسألة أن هناك فاعل قريب أو فاعل ماذا؟ أو فاعل بعيد. فشوف انعكاس هذه المسألة على مسألة العلية، أو نقول بأن الموجودات هي موجودات متباينة كما ذهب المشائين. المشائون ذهبوا إلى أنه أن الوجودات متباينة فيما بينها، وإذا كانت الوجودات متباينة فيما بينها انعكاس على مسألة العلة والمعلول، بعد راح تصير العلة وجود كوجود مستقل تماما عن وجود المعلول، ووجود المعلول إذا كان علة لمعلول آخر هم أيضا يكون مستقل، فتكون كل واحد إلها استقلالية، وإذا كان كل واحد إلها استقلالية بعد راح نقدر نتصور أن الله فاعل قريب، فاعل قريب حتى للي يكون بينه وبين وسائط، مجموعة من الوسائط، لا، بعد ما يمكن أن يكون، لأن هناك وسائط مجموعة من الوجودات المستقلة كل واحد إلى تأثيره اللي يختلف. فإذا الوجودات متباينة، وجود العلة مباين عن من؟ عن وجود المعلول. وشوف إيش قد إلها تأثير في استدلالنا على إثبات وجود الله، لأنه إحنا لما نستدل على وجود الله من خلال ماذا نستدل؟ من خلال مبدأ العلية. فإذا كنا نؤمن أن مبدأ العلية، إذا كنا نؤمن بمبدأ بتصور المشائين الذي يقول بأنه إذا كان هناك معلول، هذا المعلول لا بد أن يكون له علة، فعلته من؟ علته مثلا علة ألف باء أو علة باء ألف، وألف منه علته جيم، وجيم منه علته، وهكذا، فيحتاج إلى إبطال الدور والتسلسل، لأنه كل تنتقل أنت من موجود إلى موجود مستقل، وهكذا راح يصور عندنا إمكان الماهوي اللي نسميه الإمكان الماهوي، وهكذا يصير الكلام عليه. عموما لكننا لما نجي إلى تصور العلية على مبدأ على طريقة صدر المتألهين ونقول بأن هذا معلول، فيحتاج إلى وجود مستقل. من هو الوجود المستقل؟ تقول لي ألف، ألف بعد ما تقول لي ألف يحتاج إلى وجود بعد آخر، فإذا كان ألف خلاص لازم ألف هو الوجود المستقل، وإذا قلت لي هذا ألف فيحتاج إلى وجود بعد أسبق من عنده اللي هو جيم، فإذا طلع ألف مو مستقل، فنبقى نسأل من الذي أوجد باء؟ إلى أن تخلي إيدك عليما على الوجود المستقل، يلا ينتهي السؤال الأول. بعد ما يمكن أن نفترض، إذا افترضنا صحة التسلسل يغنينا في إثبات وجود باء، لا، إحنا من البداية نسأل أن باء من اللي أوجدها؟ اللي أوجدها وجود مستقل. من الوجود المستقل؟ وجود مثلا ألف. ألف من اللي أوجده؟ أيضا لازم نفترض لفرض آخر، فإذا فرضنا لفرض آخر إذا تبين أن ألف موجود مستقل فلا يغني عن إيجاد باء، فنبقى نسأل من الذي أوجد باء، وهكذا. عموما، وهذا وين كان كلامنا في فرعي يعني، لكن عموما نحن نقول أن انعكاس هذه المسألة أن الوجودات هل هي متباينة فيما بينها لو مو متباينة فيما بينها، هذا إلى انعكاس على مسألة العلية، والعلية لها دور كبير جدا في مسائل إثبات وجود الله أو تصور كيفية أفعال الله، مسألة الجبر والتفويض وغيرها من المسائل الأخرى، كلها متوقفة على هذا الأصل، ولهذا هذا الأصل من الأصول المهمة. إحنا جاي نقول بأنه من الأصول المهمة، وشوفوا انعكاساته وتأثيراته. فعموما المشاؤون قالوا بأنه الوجودات إنما هي متباينة فيما بينها بتمام ذاتها. طبعا الإشكال اللي وجه لهم بأنه كيف تقولون بأن الوجودات متباينة فيما بينها مع أنها تشترك بماذا؟ بمفهوم وجود. مفهوم الوجود، ألستم تقولون بأن مفهوم الوجود مشترك لفظي معنوي؟ إيه نعم، هم يقولون بأن الوجود مشترك معنوي، يعني معنى الوجود كما ينطبق على الوجود الأول كذلك ينطبق على الوجود الثاني، ينطبق على وجود العلة وكذلك ينطبق على وجود المعلول. إذن مفهوم الوجود ينطبق على هذه الأشياء. فإذا كان مفهوم الوجود ينطبق على هذه الموجودات، فإذا لازم أكو جهة ماذا؟ جهة اشتراك. إذن ما نقدر نفترض، ما نقدر نفترض أكو تباين مصداقي تام بين الموجودات متباينة فيما بينها بتمام ذاتها ومع ذلك ينطبق عليها مفهوم الوجود، إذ لابد من جهة صححت انطباق مفهوم الوجود على ماذا؟ على تلك الموجودات. إذن فيقولون أننا لابد أن نفترض هناك واحدة بينها، واحدة مصداقية، يعني هناك هذه الوجودات رغم اختلافها إلا أنه لابد أن ترجع إلى واحدة، وإلا كيف انتزعنا منها جميعا مفهوم الوجود؟ ومفهوم الوجود عندما ينطبق على أفراد ومصادقه لازم أكو حيثية صحيح انطباقه على كل هذه المصادق، وإلا إذا مفهوم الحديدة الآن يقدر يمكن أن ينطبق على مفهوم مثلا الخشب؟ ماكو، لأنه أكو تباين مصداقي. مفهوم الحديد ما ينطبق على مصداقين بالخارج، هذه حديدة وهذه حديدة، إلا إذا كانت في الخارج أكو جهة اشتراك مصداقي. فإذا كيف يمكن أنتم أيها المشاؤون تقولون بأن الوجود كلفظ كمفهوم عفوا مشترك معنوي وهو ينطبق على أفراده بالتشكيل على أفراده جميعا؟ لا، إذن لازم هناك جهة صححت هذا الانطباق. هذا الكلام طبعا مو صحيح، وهذا الإشكال طبعا مو صحيح. لماذا؟ لأنهم هم بإمكانهم، يعني عفوا يعني هم بإمكانهم أن يجاوبون الجواب، طبعا هم جاوبوا هذا الجواب لكن إجابتهم مو صحيحة. هسه راح نبين إجابتهم. أجابوا قالوا بأننا نجد أن المقولات رغم أنها متباينة فيما بينها، الآن أنت مقولة الكم والكيف والأين وهذه متباينة فيما بينها لو مو متباينة؟ بلا شك أن المقولات متباينة فيما بينها، لكن رغم أن هذه المقولات متباينة فيما بينها إلا أنها يمكن أن ينطبق عليها مفهوم المقولة أو ينطبق عليها مفهوم العرض، هذين العرضيات، أو ينطبق عليهم مفهوم ماذا؟ أو ينطبق عليهم مفهوم الماهية، كلهم ماهيات. ومع انطباق مفهوم الماهية أو العرض أو المقولة لكن مع ذلك يبقى متباينات فيما بينها بتمام ذاتها؟ نعم يبقى متباينات فيما بينها بتمام ذاتها. إذن ما نقدر نفترض هذا الدليل صحيح، هم يقولون ما نقدر نفترض هذا الدليل صحيح. أي دليل؟ أننا نستدل على أن الكثرة الخارجية التي يكون الوجود فيها مباين للوجود الآخر تباينا ذاتيا. طبعا ليش هم أصروا على التباين الذاتي؟ لأن هم عندهم الوجود فقط بسيط، فإذا كان أكو اختلاف بلا شك وجود الاختلاف في الخارج، أكو اختلاف بين العلة والمعلول، بل أكو اختلاف. قالوا ما دام إحنا ندرك الاختلاف بين العلة والمعلول وكذلك ندرك الاختلاف بين وجودات الماهيات، إذن فلا بد أن يكون هذا التباين بتمام الذات، تباين ذاتي. ما يمكن أن نفترض أكو جهة اشتراك وجهة اختلاف، لأن افتراضنا أكو جهة اشتراك وجهة اختلاف هذا معناته أن الوجود مركب من شيئين، وأن الوجود ليس مركب، الوجود بسيط. فإذا هم أصروا على من؟ أصروا على البساطة وأصروا على التباين الذاتي. وقلنا أنه هذا دليلهم، هل يمكن أن يكون صحيح وهو أن هذه الماهيات رغم تباينها يعني صحح انه ممكن ان ينطبق مفهوم واحد مشترك معنوي عليما على مصادق متباينه فيما بينها بتمام ذاتها. والشاهد جبنا لكم هذا الشاهد ان مقوله الماهيه جاي تنطبق. هذا الكلام صحيح لو مو صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح. لماذا غير صحيح هذا الكلام؟ لان جهه الشبه غلط. هاي جهه الشبه اللي هو جاب لنا ماهيه، وهاي الماهيه تنطبق على المقولات العشرة، أو المقولة وهذه المقولة تنطبق على المقولات العشرة، أو العرض وهذا العرض يمكن أن ينطبق على المقولات التسعة رغم تباينها فيما بينها بتمام ذاتها. هناك نقول أكو بها مجال للانطباق، بينما بالنسبة للوجود ماكو جهة للانطباق. لماذا؟ لأنه هذه الماهيات رغم أنها متباينة في الذات إلا أنها مشتركة من حيثية الوجود. مثلاً هذه المقولات التسعة العرضية رغم أنها ذات الكم غير ذات الكيف غير ذات الأين من ناحية الذات، لكن كل هذه الأشياء إذا أرادت تنوجد بالخارج وجودها شي يكون من ناحية، أكو ناحية خارجية خارج الذات وهي ناحية وجودها أنها توجد ماذا؟ في موضوع. أنها إذا أرادت توجد توجد ماذا؟ في موضوع. أو أن المقولات التسعة العشرة كلها تصير محمول، تصير مقولة محمولة، أو تصير ما هي لأنها حد، كلها حد، لأن كلها إذن أكو جهة اشتراك. إذن هذه الأشياء بها جهة اشتراك، فتمثيلك بالماهية بهذه المفهوم ما الماهية غير صحيح. بينما احنا نتكلم وين؟ نتكلم عن الوجود، والوجود إنما هي حقائق، حقائق مصادق الوجود في الخارج، لا يوجد جهة أخرى من خارج حتى نقدر نجد لهذه الجهة الخارجية نصحح انتزاع مفهوم الوجود منها. فإذا انتزاع مفهوم الوجود من هذه الوجودات إنما ينتزع من نفس الوجود، بعد ما بي جهة أخرى حتى ننتزع منه مفهوم الوجود ونصحح انتزاع مفهوم واحد من أمور متباينة فيما بينها. إذا انتزاع مفهوم الوجود من هذه الوجودات المتباينة فيما بينها هذا يدلل على وجود وحدة حقيقية، واستدلالكم غير صحيح. إذا فأن هناك وحدة، وهذه الوحدة إنما هي وحدة حقيقية. هذه الوحدة الحقيقية هي راجعة في الحقيقة للوجود. طبعا هذه الوحدة الحقيقية وحدة تارة تكون الكثرة طولية، يعني علة ومعلول، هاي مراتب العلة والمعلول، واللي تتضح في المراتب الطولية بين العوالم. العوالم مثلا عالم الذات الإلهية، عالم العقول، بعدين عالم مثلا المثال، ثم عالم المادة. فإن هناك قوة وضعف، كل ما اقتربت من المصدر الأساسي للوجود كل ما كان الوجود شديد، كل ما ابتعدت عنه كل ما كان الوجود ماذا؟ ضعيف. تماما كما يمثل مثال النور، النور كل ما اقتربت من المصدر فإن النور يكون قوي، وكلما ابتعدت عن النور يكون النور ضعيف. وهذا الوجود في اقترابك من، يعني هذا الاختلاف اللي حاصل من الاقتراب والابتعاد، هذا الاختلاف ما ناشئ منين؟ ما ناشئ من شيء انخلط، اكو في حالة خلطتها ويا الوجود، وهي ظلمة مثلا. فالمناطق اللي فالضوء اللي كان او الشعاع اللي يكون بعيد عن المصدر هذا شوية مخلوط بظلمة، اما الشعاع القريب على الوجود المصدر الوجود او مصدر النور هذا ما مخلوط ظلمة، لا ماكو هكذا. وانما النور الشديد شديد بالنورية، والنور البعيد هم ايضا سبب ضعفه هو النور نفسه. فهكذا بالنسبة للوجود، الوجود شدة وضعفا سبب الاختلاف بمن بالوجود. طبعا هذه قلنا هي هاي الكثرة، الكثرة الطولية، وهناك كثرة عرضية هم ايضا، الكثرة العرضية سنتكلم عنها بعدين. فإذا الاختلاف الناشئ بين العلة والمعلول، هاي عوالم العلة والمعلول، أو حتى عوالم العلة والمعلول يعني حالات العلة والمعلول في عالم العالم الواحد، قال هذه تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى وجود هذه الكثرة والاختلاف. وهذه الكثرة بالوجود كما أن الوحدة بالوجود، الكثرة ماذا؟ بالوجود. يعني ما به الاشتراك اللي هو الوجود، وما به الاختلاف أيضا الوجود. قال كل شيء توفر على واقعية الوجود كما اتضح لا يمكن أن يكون بمعزل عن واقعية الوجود، ومن هنا فالاختلافات الواقعية في عالم الخارج، هاي الاختلافات الواقعية ترجع إلى ذات الواقعية، يعني سببها الواقعي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فنحن نثبت الواقعية للأشياء ذات الواقع بمعنى واحد، يعني هم أكو جهة واحد، جهة واحدة، ونحن نثبت الواقعية للأشياء، يعني نقول بأن هذا واقع، والواقع مفهوم الوجود الثابت لهذا هم أيضا ثابت لنفس الواقع الآخر، يعني الوجود الآخر. إذن فواقعية الوجود عين تنوعها، يعني ما به الاشتراك عين ما به الاختلاف، واختلافها هي أمر واحد، حقيقة تشكيكية بلغة المنطق، لكن هنا التشكيكية بمعنى ماذا؟ بمعنى ما به الاختلاف عين ما به، مو جهة الوحدة غير جهة الكثرة. قال تشبه واقعية الوجود، هنا نجي للتشبيهات، تشبه واقعية الوجود النور، فهو متنوع ومختلف بالنظرة السطحية على أساس القوة والضعف، فالمرتبة الضعيفة ليست نورا مخلوطا بالظلمة، ومن المرتبة القوية ليست نورا وأمرا آخر، بل المرتبة القوية نور فحسب، والمرتبة الضعيفة نور فحسب أيضا، وكلاهما نور رغم اختلافهما. والأمر كذلك في حقيقة الوجود، حيث نلاحظ تجلياته المختلفة، فهي كثيرة وواحدة. هذا المثال اللي هو مثال النور، هذا مثال حسي، هذا المثال مثال حسي، وإلا في الحقيقة يعني وليس مثالا دقيقا، وإلا في الحقيقة فإن النور الاشتراك هو اشتراك ما هو بين النور الأول والنور الثاني، والاختلاف الاختلاف صار في أي شيء، صار في وجود النور. فإذا الاشتراك صار من جهة الماهية، هذا الاختلاف من جهة الماهية، عفوا الاشتراك من جهة الماهية، والاختلاف من جهة من جهة وجود النور هنا أقوى، يعني إذن بالنتيجة ما به الاختلاف غير ما به الاشتراك. أو هناك مثال آخر وهو مثال العدد، وهو مثال عقلي للكثرة لبيان ما به الاشتراك عين ما به الاختلاف، فإنه يقول مثلا بماذا يختلف رقم أو عدد الستة عن العدد سبعة، إنما أولا يشترك معه بالعددية، ويختلف عنه أيضا ماذا؟ بالعددية، فإن العدد ستة يشترك مع العدد سبعة في كونه عدد، ويختلف عنه أيضا لأنه عدد، فإذا يشترك معه بالعددية ويختلف عنه بالعددية. طبعا هذا المثال هم أيضا وإن كان عقلي، لأنه يتحدث عن العدد، والعدد ليس من الأمور الحسية، المعدود من الأمور الحسية، لكن العدد ليس من الأمور الحسية، ولكن مع ذلك أيضا الكلام التمثيل فيه يعني تقريبي، لأن العدد من الماهيات، فإذا العدد ستة أو العدد خمسة كلاهما من الماهيات اللي هو الكمل المنفصل، وطبعا يبقى أن العدد خمسة نفسه أو ستة أو سبعة، هذا الأعداد يعني يختلف معه، يشترك معه بماهية العدد، زين يختلف عنه بماذا؟ بأنه هذا حال اختلاف زيد وبكر من أفراد الإنسان، فإن زيد إنسان وبكر هم أيضا إنسان، لكن يختلفون بالعوارض، إذن كل واحد إلى اختلافاته ويعني اللي تميزه عن غيره. إذن أقول الأمثلة مثل هذه بها مسامحات، ولهذا شهد مطهري يقول بأن أفضل الأجوبة اللي كأنه المثال الأقرب اللي يعني قليل عليه الإشكال أو ما يجي عليه الإشكال هو مثال السرعة، يقول نأخذ مثالا أفضل من الثاني، ويعني يقول هذا مثال أفضل، وهو مسألة الحركة، لأن الحركة نوع وجود أصلا، هي الحركة مو ماهية، طبعا بعض الحكماء جعلها من الماهية ليجعل الحركة من الماهية، بعد خلاص ما يصير الإشكال، يعني ما يصير هم أيضا يبقى المثال التقريبي. فالحركة يوجد لدينا حركة سريعة ويوجد لدينا حركة بطيئة، فالاشتراك في السرعة من ناحية السرعة البطيئة، يعني الحركة نفس الحركة نسميها سرعة أو نسميها بطء، الحركة السريعة تميزت عن البطيئة بمن بالحركة. هو الحركة عبارة عن هذا السيلان والتحول من القوة إلى الفعل، إلى الفعلية. هذه الحركة السريعة هي حركة، والبطيئة هم أيضا حركة، إذا كلاهما حركة. وشدة الشديد يعني السريعة بماذا تميزت؟ بكونها حركة، بالحركة صارت سريعة، والبطيئة بالحركة هم أيضا. فإذا ما به الاختلاف عين، ما به الامتياز، هذا ما به الاشتراك عين، ما به الامتياز. زين، قال على أن لا نحسب هذه الكثرة كثرة عددية، هذه الكثرة كثرة عددية، لأن العدد والرقم بدوره تجليات مختلفة للوجود، لأنه من الماهيات، والماهيات هم أيضا من التجليات، يعني التي يمكن أن نتصورها ويعني لها وننتزعها من الوجود، يعني لها حدود خاصة. يعني بالدقة، يعني الآن عندما نقول بأنه مثلا أن يوجد لدينا مثلا وجود تشكيكي، الوجود الأول هو الوجود الواجب، والوجود الثاني هو الوجود ما دونه اللي هو عالم العقل، ثم عالم المثال. فبعد ما نقدر نقول بأنه هذه الكثرة كثرة عددية، فإذا وإلا إذا كانت كثرة عددية راح يصير وجود الله واحد، واحد بالوحدة العددية. هنا أخو ما يمكن، لماذا؟ لأن هذه الكثرة مو كثرة يمكن حدها بهذا العدد، بحيث يصير هذا العدد ماهية لها يقدرها، والله سبحانه وتعالى كوجود لا يمكن تقديره، لا يمكن أن نقدره ونحده بحد من الحدود. وإنما الوحدة التي يمكن أن تنطبق عليه هي الوحدة بمعنى آخر، وهي الوحدة التي هي عين الفعلية، التي هي الوحدة عين الوجود المطلق، التي لا يمكن أن يكون محدودا. قال على أن لا نحسب هذه الكثرة كثرة عددية، لأن العدد والرقم بدوره تجليات مختلفة للوجود أيضا. فإذا الكثرة العددية، ونصير في الكثرة العرضية لا في الكثرة الطولية، الكثرة العرضية اللي هي كثرة ماهوية، هنا يصير يعني الكثرة العرضية. وهنا يذكر الشهيد المطهري أدلة على التشكيك الوجودي الذي طرحه صدر المتألهين. الأدلة يعني واحد احنا ذكرناه، وهو انتزاع مفهوم الوجود اللي هو مفهوم مشترك، والوجودات حقائق بسيطة، فانطباق الوجود على هذه الحقائق البسيطة راح يكون ماذا؟ راح يكون انطباق يعني بحيث لا يمكن أن يكون فيها جهة اشتراك وفيها جهة اختلاف. فإذا انطباق مفهوم الوجود راح يكون كاشف عن وحدة، وجود الوحدة بين هذه الوجودات. وهناك أدلة أخرى من هذه الأدلة، لو لم نقل بوحدة الوجود إذن كيف حصل الارتباط الوجودي بين الوجودات؟ نحن نرى بأن هناك ارتباط واقعي في عالم الخارج بين العلة والمعلول، بحيث لا يمكن أن تزول العلة ويبقى المعلول، وإنما المعلول مرتبط دائما بعلته. إذا كان كل وجود كل واحد منهما مستقل كالمجاورة بين البيت والبيت الآخر، فزوال البيت الأول من علاقة بالبيت الآخر، لأن علاقة المجاورة مو علاقة ارتباط، بينما علاقة العلية علاقة ارتباط. هذا الدليل الأول. ثم نحن نعلم بأن الماهيات متباينة فيما بينها بتمام ذاتها، يعني هي مثار الكثرة، الماهيات بالخارج هي مثار الكثرة، إلا أننا نجد أن ماهيات كثيرة كلها ترجع إلى جنس واحد، ترتبط بعضها مع بعض في جنس واحد. وهذا الاشتراك هو لون من ألوان الاتحاد أو الوحدة في عالم الوجود الواقعي. الماهية سنجي نتكلم عنها، الماهية هي مثار الكثرة، وهي احنا نقول بأنها اعتبارية. كيف يمكن أن الآن سنتحدث عن أن لها يعني كثرتها دلل على ماذا؟ على وجود نوع من الارتباط في عالم الخارج. عموما يوجد دليل بعد يذكر الشهيد المطهري، أنه الوحدة الاجتدادية والوحدة التكاملية، حيث أنه لا يمكن أن نفرضها إذا كان هناك تباين بين الموجودات. هذه الوجودات اللي تتحول من حالة إلى حالة ويشتد ويتغير أصلا جوهرها وشكلها جاي يتغير، واللي يعني يمكن أن على أساسها نفرض الحركة الجوهرية وغيرها من الأمثلة. لا يمكن هذا فرض إذا قلنا بأن الوجودات متباينة فيما بينها. الآن جاي ينتقل من حالة إلى حالة، عموما هذا يأتي الكلام عنه، لكن الآن أريد نتحدث عن الماهيات. الماهيات نحن نقول بأن الوجودات في الخارج متباينة في من ناحية ماذا؟ من ناحية ماهياتها. مثلا بعض الوجودات يوجد اختلاف ماهوي يعني بسبب الماهيات، مثل ماهية الإنسان يختلف عن ماهية الشجر أو عن ماهية الحيوان الفرس مثلا. هذه الماهيات في الخارج متباينة مختلفة، وهذا الاختلاف هل هو راجع للوجود أو هو راجع لمن أو هو راجع للماهيات؟ هنا قالوا أن الوجود واحد في الجميع، وإنما الاختلاف ناشئ منين؟ ناشئ من الماهيات. زين خو، إذا هي الماهية مو أصيلة اعتبارية، فكيف يمكن أن نقول أن الماهيات مثار الكثرة والكثرة لا شك في وجودها في الخارج؟ حتى أننا استطعنا أن نرفض مذهب العرفاء ونقول بأن مذهب باطل استدلالنا عليهم على أساس هذا الاختلاف وهذه الكثرة الماهوية اللي موجودة في الخارج. بلا شك أننا نؤمن بوجود اختلاف في الخارج، وهذا الاختلاف اللي في الخارج هو دليل على بطلان مذهب الوحدة الشخصية. هذا الكلام يعني ألا يدل على أن الماهية لها أصالة في الخارج أو موجودة لا أقله بالتبع مع الوجود؟ لا، هذا نقول له. لماذا؟ لأنه حتى هذه الكثرة العرضية، وهذا يعني يراد لي شوية انتباه، حتى هذه الكثرة العرضية لم تنشأ من الماهيات بحد ذاتها، وإنما هناك هو أنا أيضا يعني هم بسبب دواعي الوجود، بسبب دواعي الوجود اختلفت الماهيات فيما بينها بتمام ذاتها. يعني أن لأن الوجودات متغايرة متباينة انتزع الذهن عنها هذا الاختلاف. يعني راح يصير أكو لونين من ألوان الاختلاف الوجودي، أكو لون من الاختلاف الوجودي يصير ما به الاشتراك عين ما به الاختلاف، وأكو لون ما من ألوان الوجود الاختلاف ما ناشئ من نفس الوجود. الوجود كله افترض مرتبة واحدة، ماكو علة ومعلول، ماكو شدة وضعف، وإنما الاختلاف ناشئ من هذه الماهيات، من حدود هذه الوجودات. إذا أريد نمثل بمثال تقريبي، يعني مثلا أنت تارة تنظر إلى أن عالم الوجود مكون من عالم الواجب، عالم العقل، وعالم المثال، وعالم المادة، كل هذه العوالم خو مختلفة فيما بينها، وهذا الاختلاف اختلاف ما به الوجود عين ما به، يعني ما به الاختلاف عين ما به ماذا؟ عين ما به الاشتراك، لأنه هو الوجود نفسه اللي يؤدي إلى الاختلاف، هو نفسه يؤدي المن إلى الاشتراك. لكن الآن عندما نأتي إلى مقطع من هذه المقاطع، شلون إذا نجي إلى مثلا الشعاع جاي ينطلق من المصدر مالته إلى نقطة معينة، فإذا إذا تخلي إيدك بالنقطة البعيدة تقول هذا ضعيف، وإذا تخلي إيدك بالشعاع اللي نقطة قريبة على المصدر مصدر الضوء تقول هذا قوي. هاي مرة فهاي كثرة اللي يسميها كثرة ووحدة تشكيكية، يعني طولية هنا كثرة طولية، لكن هناك كثرة عرضية. شلون هاي الكثرة العرضية؟ إذا تجي إلى نقطة واحدة من هذه النقاط، يا نقطة واحدة اللي هي مثلا الموقع اللي يصير في المكان الفلاني، هذا الموقع اللي يصير في المكان الفلاني جاي تخلي بي مثلا آلة عاكسة أو صفيحة عاكسة تعكس الضوء، فبعض الأماكن في هذه اللي يخليها مرآة مثلا أو أي شيء عاكس تخلي بعضها يعكس للمصقول بشكل صحيح فيعكس ضوء أكثر، وبعضها ما يعكس بشكل واضح. فهنا شو نقول؟ نقول المرتبة النورية واحدة في الجميع، لكن الانعكاسات هي اللي اختلفت. يعني بسبب من؟ بسبب هذه قابلية هذا المكان لعكس الضوء أقوى من قابلية هذا المكان لعكس الضوء، فيصير اختلافات. هنا نسميها اختلافات ماهوية، ونسميها كثرة ماذا؟ كثرة عرضية، لأن كل هذه الكثرة صارت في نقطة واحدة. ومثالنا اللي احنا ذكرناه، احنا من نجي الى عالم المادة، بس عالم المادة نشوف ان عالم المادة تارة يشكل على شكل يعني كمالات الانسان فيكون انسان، وتارة على شكل كمالات الفرس فيكون فرس. هذا كله هو عالم واحد، ماكو كثرة طولية
بين وجود وجود، بين عالم عقل وعالم مثال، وإنما هذه كثرة عرضية. وسبب هذه الكثرة في الحقيقة مو الماهيات، وإنما نفس هذا العالم، عالم المادي اللي هو عالم الوجود اللي هي هذه المرتبة. تشكلات هذه المرتبة جعلت الذهن ينتزع من هذا الوجود وجود إنساني، ومن هذا الوجود وجود مثلا الفرس وغيره من الوجودات الأخرى. إذن هنا الكثرة احنا صحيح ننسبها للماهيات، ننسبها للحد، لكن هي في الحقيقة للمحدود. يعني هم أيضا راجع علم راجع للوجود تماما، كما في مسألة البحر، عندما تنظر إلى البحر وتشوف الأمواج هي كلها بحر وكلها حقيقتها شيء واحد، لكن هذا البحر تشكلاته خلتنا ننتزع موجة أولى وموجة ثانية وموجة ثالثة، وهذه موجة كبيرة وهذه موجة صغيرة، رغم أنه لا يوجد شدة وضعف، وإنما هو كله في مرتبة واحدة، كله عالم مادي، كله بحر، كله ماء واحد، لكننا تشكل هذه الموجة غير تشكل هذه الموجة. فنقول بأن الاختلاف اختلاف الموجات، فننسب الاختلاف علما للماهيات، رغم أن هي الماهية ما بيها أي شيء، الماهية إنما هي عكست الاختلاف في المحدود، يعني في الموجة في البحر نفسه اللي أدى إلى تشكل هذه الموجة ودون تلك الموجة، أو إلى العالم المادي بنفسه اللي أدى إلى تشكل الإنسان بكمالات معينة غير كمالات اللي يشكل بها الفرس أو غيره من الحيوانات. فهذه كثرة راح تكون ماذا؟ كثرة عرضية. هذه الكثرة راح تكون كثرة عرضية. إذن الماهية وكل آثار الماهية إنما هي تابعة لمن؟ تابعة للوجود. في الخارج لا يوجد إلا وجود، وكل ما يحصل للماهية وننسبه للماهية ونعطيه من حكم وآثار إنما هو تابع لمن؟ تابع للوجود. أصلاً لولا الماهية، لولا الوجود لما ظهرت الماهية، لما كان للماهية أي شيء، لأن الذهن لا يمكن أن ينتزعها. لولا البحر لم انتزعنا الأمواج، الأمواج ما لها شيء حقيقة أخرى غير البحر. فإذا من هنا نستطيع الدخول للنقطة الثالثة، قال بأن الماهيات التي أسميناها الماهيات الحقيقة التي أسميناها تجليات مختلفة، شلون الأمواج للواقع الخارجي في الذهن في عين كونها أمورا اعتبارية ذهنية لا أثر لها بالنسبة إلى الخارج في عين كونها، فهي مختلفة بعضها مع بعضها الآخر. تقول ماهية الإنسان غير ماهية الفرس، وقد تقدم إيضاح ذلك، لكن هذا الاختلاف والتباين ينبثق من عالم الخارج، الوجود هو اللي خلاها تختلف هالاختلاف هذا. وبما أن الاختلاف الخارجي أصيل وعين الواقع الخارجي، فسوف لا يكون هذا الاختلاف اعتباري، بل إن الوجود هو الذي أدى إلى نشوء هذه الاختلافات. شوف هاي العبارة اللي يعني مو كلش يعني واحد يفهم منها إلا يعني يقرأ سياق العلامة. قال ونلاحظ من زاوية أخرى أن جميع الماهيات وأحكامها وآثارها، كل الأحكام والآثار ترتد للوجود وواقعية الوجود، إذ تضحي الماهية ماهية بواسطة الوجود، إذ لولا الوجود لما صارت هذه الماهية معنا. ويكون أيضا آثارها، إذ لولا الماهية لولا هذا الوجود لما انتزعنا الإنسانية، ولولا الماهية لولا الوجود لما انتزعنا الماهية ماهية الوجود الإنسان، ولما قلنا أن الإنسان ناطق، إذ لا معنى للإنسان ناطق لو لم يكن هناك وجود يوجد انتزاع هذه الماهية في الذهن. قال والحكم أثرا، يقول ويكون الأثر والحكم أثرا وحكما بواسطة الوجود، وإلا فهو خواء وباطل. وفي ضوء هذه المقدمات يجب أن نستنتج أولا الماهيات وأحكامها وآثارها الذهنية لا تصدق بالنسبة للوجود وواقع الوجود. هذا يتكلم عن الماهية والوجود، هذا يمكن أن نترك للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.